الحمد لله رب العالمين، حمدا تنتشر أنواره من سر حمد الله لنفسه وبما أجرى من حمده على قلوب وألسن أنبيائه وملائكته وصفوته من بريته في قلوبنا وأرواحنا وأجزائنا وكلياتنا حتى نستقيم على منهج الحمادين في كل شان، ونرقى بالحمد للرحمن تبارك وتعالى إلى أوثق العرى في الصلة بصاحب المقام المحمود حامل لواء الحمد عبد الله المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم على عبدك الحامد المحمود، أجل من حمدت وأعظم من علمته حمدك، وعلى آله أهل الطهارة وأصحابه السالكين مسالك البر ومن تبعهم بإحسان من أهل الصدق معك والوجهة إليك إلى يوم ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. وبعد، ففي تأملنا ونظرنا في كلام ربنا جل جلاله جينا إلى قوله سبحانه وتعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. وفيه الإشارة إلى أن من تمكن من أداء الصلاة بقيامها وركوعها بعد ذهاب الخوف فعليه أن يؤديها كذلك. وفيه الإشارة إلى ما ينبغي للداخل للصلاة أن يدخلها وهو مطمئن البال، وهو مستجمع الذهن والفكر. فإن تارك الصلاة من هذه الأمة من أشد المتعرضين للوفاة على غير الإسلام وعلى غير الملة، أعاذنا الله من ذلك. والمؤدون للصلاة مع تعرضهم لرحمة الله تبارك وتعالى يكثر التقصير منهم في إحسانها وإتقانها وحضور القلوب فيها، ولو اعتنوا بذلك لكانت وصلة عظيمة بينهم وبين الإله يرتفعون بها في مقامات القرب منه سبحانه وتعالى، ويستجرون بها إفضال فيض جوده عليهم في مختلف شؤونهم، حتى جاء في بعض التفسير أن العهد بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى الصلاة، فيما قال الحق: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، هو الصلوات الخمس. فإقامتها بالإحسان والإتقان وحضور القلب مع الرحمن أساس قوي في صلاح الشان، وفي دفع كيد النفس والشيطان، وفي تشييد البنيان بالإسعاد من الحق تبارك وتعالى والفوز بالرضوان. إقامة الصلاة على وجه، فينبغي أن يدخلها الإنسان بطمأنينة، أن يدخلها بسكينة، أن يدخلها بحضور قلب. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فإن كان عنده شاغل يشغله من هنا أو هناك فليتفرغ منه، وليفرغ نفسه لاستحضار عظمة الرب، حتى يكون له حال في أداء الصلوات الخمس لائق بمعنى وقوف العبد بين يدي مالكه وخالقه وسيده وبارئه جل جلاله وتعالى في علاه. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أدوها على وجهها. قالوا: وقد اقترنت الأوامر في القرآن عند الأمر بالصلاة بلفظ الإقامة، ولا يكون مقيما لها من كان غافلا فيها، ولا يكون مقيما لها من كان مستهينا بسننها وآدابها، ولا يكون مقيما لها من ضيع شرطا من شروطها أو وقع في مبطل من مبطلاتها. فلهذا لم يقل مجرد صلوا ولا صلي، ولكن أقيموا الصلاة، أقيموها، أدوها على وجهها اللائق، على وجه الأتم، فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا فرضا مكتوبا عليهم من الله موقوتا بوقت محدد بزمن فيه ربط مسار اليوم والليلة بسر الصلاة، فيبدأ النهار بفريضة الصبح ويتوسطه فريضة الظهر ويختم بفريضة العصر، ويبتدأ الليل بفريضة المغرب ويتوسط ويودع لأجل الراحة والاشتغال بالأخذ القسط من السبات والنوم بصلاة العشاء. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لذلك كانت رعاية الأوقات مهمة. إنما جاء الشرع فيما في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بجواز التقديم والتأخير، التقديم للعصر إلى وقت الظهر، أو التقديم للعشاء إلى وقت المغرب، أو تأخير الظهر إلى وقت العصر، أو تأخير المغرب إلى وقت العشاء بالنسبة للمسافر في السفر الطويل المباح، وبالنسبة للمريض الذي يشق عليه أن يصلي كل فريضة في وقتها. ومن عدا ذلك فليلتزم بأداء كل صلاة في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجاء في الخبر تفسير قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فسرها صلى الله عليه وسلم بأنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، عن صلاتهم ساهون يؤخرونها عن وقتها فلهم الويل، هذا بتأخيرها عن وقتها وعدم المبالاة بأدائها في وقتها، فكيف بحال تاركها أصلا؟ نعوذ بالله من غضب الله. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وباتصالكم بالله تبارك وتعالى انطلقوا في الحياة مصلحين هادين مرشدين دالين على الخير، ولا تتعوقوا بالعوائق التي تقطع الناس فتحجزهم عن هذا المسار وتحرمهم القيام بأمر الواحد القهار في هذه الحياة، فيعترضهم خوف من أمر فينزعون إلى الخلود إلى الراحة والبعد عن مواطن الخطر واستشعار التعب الجسير العاجل، فيمنعهم عن اكتساب الراحة الأبدية السرمدية. قال الحق تبارك وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، كونوا مذاكرين لنا قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلتكن نتيجة ذلك ومؤداه أن لا تتعوقوا بالعوائق القاطعة للخلق عن القيام بأمر الله. لا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تتوانوا ولا تكسلوا ولا تتأخروا في ابتغاء القوم، في طلب القوم، طلب القوم الذين حادوا الله ورسوله بدعوتهم إلى الله وإرادة إنقاذهم من الكفر إلى الإسلام ومن النار إلى الجنة ومن البعد إلى القرب من الرحمن. فإن صدوا عن سبيل الله واعترضوا نشر نور الله على أرضه فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. ما حقكم وأنتم تذكروننا يقول الرحمن وتصلون لنا وتضعون جباهكم على الأرض خضوعا لعزتنا؟ ما حقكم أن تتعوقوا بالتخويفات ولا بالقواطع ولا بالاشتغال بالترهات والخلود إلى الراحة عن القيام بأمرنا في بلاغ رسالتنا وتبيين شرعنا ونشر الهداية بين عبادنا؟ ولا تهنوا في ابتغاء القوم. كيف وأنتم على حال من هذه الوصلة بنا تقتضي أن تكونوا في ظهر الأرض أعظم الناس عزيمة وأشدهم قوة وأكبرهم حرصا وأقواهم وجهة، لأنكم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، فتتشاركون مع جميع فئات الكفر والضلال والفسق على ظهر الأرض من ناشر الفساد والصادين عن سبيل الله، في أنكم تتعرضون لآلام وأتعاب في الحياة يشترك فيه الكل، لكن لكم ميزات وخصوصيات. أين شكرها؟ أين أداء حقها؟ أين معاملة واهبها ومعطيها؟ وترجون من الله ما لا يرجون، إنكم ترجون قربا ولا يرجونه، وترجون نعيما ولا يرجونه، وترجون رضا من قبل رب العرش سبحانه وتعالى، وهم لا يطمعون في ذلك ولا يطلبون ذلك ولا يلتفتون إلى ذلك. وأنتم ترجون في قيامكم بجهادهم وقيامكم ببيان الحق لهم إما الغنيمة وإما الشهادة، إما النصر وإما الوفاة في سبيل الله سبحانه وتعالى، فتفضون إلى رضوانه وجنته ورضاه ومغفرته، وليس ذلك لهم. فالحال بينكم كما نادى منادي المؤمنين الصادقين المخلصين يوم أحد، قرأت على أبي سفيان يوم كان مشركا يقول: الحرب سجال، يوم لنا ويوم علينا ويوم لكم ويوم عليكم، يوم بيوم بدر. فقردوا عليه وقد أمرهم صلى الله عليه وسلم يجيب، قال: لا سوى، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، فمن أين هذه المساواة ومن أين هذه المماثلة؟ لا شبه ولا مماثلة بيننا وبينكم، نحن استجبنا لأمر الخلاق واتبعنا عظيم الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنتم استجبتم لأمر الأنفس والأهوى والشياطين وخالفتم أمر الرحمن ورسوله عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون الحال سواء؟ فإن نلنا منكم أو نلتم منا فليس الحال سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، ألا نتشارك معكم في الفكرة ولا في النية ولا في العزيمة ولا في النظرة إلى الحياة ولا في أحوال القلوب، فقلوبنا تختلف عن قلوبكم، ليس قلب المؤمن كقلب الكافر. قال: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فأخذ يقول: العزة لنا ولا عزة لكم. قال صلى الله عليه وسلم: أجبوه، قالوا: الله مولانا ولا مولى لكم. فأجبوا قالوا: الله مولانا ولا مولى لكم. فطلب الموعد في بدر العام المقبل، فقال لهم: سأقول هو موعد بيننا وبينك. وانصرفوا على ذلك، ورجع القوم بعد غزوة أحد، فيما بات صلى الله عليه وسلم وهو مجروح، وعامة الصحابة الذين حضروا مجروحين، فيهم جروح من أثر المعركة، وبعضهم لم يتهيأ له بعد أن يضمد جراحه، بل في الصباح قرب النار وقرب ما يضمد به الجرح، فسمع المنادي يقول: أن اخرجوا، إن رسول الله خرج في ابتغاء القوم وطلب القوم، فخرجوا. قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، وإن كنتم في حالة جروح وإن كنتم في حالة ضعف مادي ظاهري، فاستقيموا على منهاجكم في بلاغ رسالتي ونصرة رسولي وإنقاذ عبادي والتصدي لمن صد عن سبيلي، لا تضعفوا ولا تستكينوا ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وقد نشرنا جروحا فيهم كما جعلنا فيكم جروح، وعندهم تخوفات. فإذا كانوا مع الجروح التي عندهم والتخوفات التي يتخوفونها يواجهون دواعي التأخر بالعزيمة فيقاتلونكم، أنتم أحق بأن تكونوا عزيمتكم أقوى من عزيمتهم، وترجون من الله ما لا يرجون، فكيف تتقاعسون وتتأخرون وينشط عدوكم وهو مقطوع الصلة بنعيم الأبد وبرب العالمين سبحانه وتعالى؟ أنتم أحق أن لا تتقاعسوا، إن نشطت فئة في العالم هذا طمعا في شيء فأنتم أحق أن تنشطوا، لأن طمعكم في رب كل شيء وفي أعظم كل شيء. وإن كان هناك فئات على في العالم لها حركة ونشاط واجتهاد ومواصلة عمل، رهبة من شيء أو رغبة في شيء، أنتم أحق أن تكونوا أنشط وأقوى وأدأب حركة. طمعتم في الله تعالى. وفي بعض التفسير: ترجون من الله ما لا يرجون، أي تخافونه ما لا يخافه أولئك، فأنتم تخافون المصير والرجوع إلى الله، وأولئك كذبوا بالمصير وبالآخرة، فأنتم أحق بالطلب. وإنما يستعمل أحيانا لفظ الخوف في اللغة بمعنى الرجاء إذا اقترن به الجحود. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون من الله تبارك وتعالى. فمع الجحود قد يستعمل بمعنى الخوف، ولا يأتي في اللغة لفظ الخوف بغير جحود بمعنى الرجاء، ولا لفظ الرجاء من غير جحود بمعنى الخوف. وترجون من الله ما لا يرجون، ومن ضرورة الرجاء الصادق أن يصحبه الخوف، فمن رجا شيئا خاف أن يفوته وأن يذهب عليه. قال: وترجون من الله ما لا يرجون، فأنتم أهل الرجاء في الله وأهل الخوف من الله، فكيف يكون هم أنشط منكم؟ فكيف تكون عندهم تضحية أقوى من تضحيتكم؟ أنتم أحق أن تضحوا وأن تبذلوا وأن تقدموا. وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله الذي شرع لكم القيام بهذه المهمة في الحياة عليما بأحوالكم وأحوال من يعاديكم، وبأحوال كل فرد وجماعة من البشرية إلى أن تقوم الساعة، وبكل ما سيكون ويستجد ذرة ذرة في القوة المادية، في التخطيط الفكري، في القيام العسكري، في التنظيمات، في عليم الذي أمركم وكلفكم بهذه المهمة عليم. وكان الله عليما حكيما، لا يأمر سبحانه عبثا ولا يكلف الأمر شططا، يفوز كل من انتهض للقيام بأمره. وكان الله عليما حكيما. يقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب. يا عبدنا يا مصطفانا، نحن تولينا إنزال الكتاب إليك، بلغهم هذا الكتاب وعلمهم هذا الكتاب، لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أظهر لك من أحوالهم طبقا لما علمك من الوحي والشريعة، لتحكم بالشريعة بين الناس في كل ما ظهر لك من أحوالهم وبلغك وانتهى إليك. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. فبين معنى القيام بالحكم على ظهر هذه الأرض بحكم الله تبارك وتعالى، أنه اتباع وانقياد وامتثال لأمر الله، تحكم به الأحوال والشؤون بحسب ما يظهر من العلائم وبما يظهر من الحجج والبينات. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وسبب نزول الآية ما جاء في الخبر بروايتين بل أكثر من ذلك، في حصول خيانة من بعض المسلمين، سرق بها أحدهم درعا لآخر. وقد جاء في الرواية أن طعمة بن أبيرك من بني أبيرك جماعة من بني ظفر بن الحارث في المدينة، كان طعمة من بينهم، سرق درعا في جراب فيه دقيق، سرق الدرع فحمله فصار الدقيق يتناثر، ومشى به إلى بيتي، ثم جاء إلى جار يهودي فأعطاه الدرع كوديعة، أعطاه على أنه وديعة عنده، قال احفظ درعي هذا وديعة عنده، أخذوا منه اليهودي. فقد أصحاب الدرع درعهم فأخذوا يبحثون عنه، فتتبع أثر الدقيق فجاء بهم إلى دار طعم هذا، فقالوا: يا دامة سرقت الدرع علينا. قال: لا، أنا أسرق الدرع، ما سرقت الدرع. وأخذ يحلب بالله تعالى، فحال بعض الناس والأصناف المتكررة في البشر في الأزمنة المختلفة هكذا. فلما رأوا يحلف بالله قالوا اتبعوا أثر الدجيج إلى جاي إلى بيت اليهودي، قالوا تعال يهودي أنت سرقت الدرع؟ قال لا والله ما سرقت. قالوا سرقت، فين الدرع عندك؟ أخو قال نعم. قال خلاص أنت الذي سرقت. قال ما أنا سرقت، أنا طعيم هذا طعيم هذا وطعم صاحبكم وجابوا إلي وديعة عندي. ما أنا جبت لك وديعة تريد تكذب علي؟ أنت السارق يا سارق. وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني أبيرق يا رسول الله هذا يهودي كافر مكذب بما أنزل عليك ولا يؤمن بالله ويريد أن يلبس تهمة صاحبنا وأخانا، برؤه انزلوا قم معه. فكانت القرائن الأولى كأن اليهودي هو الدرع موجود وسط بيته وسط داره، والالتباسات في القضية من الأماكن. فظن صلى الله عليه وسلم باليهودي أنه تصرف تصرف السوء، أراد أن يلتفت إليه يكلمه فنزلت الآية. يقول الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق أنت عبد مؤتمن على ظهر الأرض في إقامة الهدى وفي الحكم بالعدل حتى على أتباعك لمن كذبك ما دامت الخيانة عند من انتمى إليه، فقم بالحق والعدل وخذ البيان منا لا يظلم تحت حكمك وفي مجتمعك ولو كافر بك في المعاملة بين الناس. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين، هؤلاء الذين يسرقون ثم يقولون ما سرقنا ويطلبوا منك أن تحاج وتجادل عنهم، لا تكن للخائن خصيما تخاصم وتدافع عنهم وتلقي باللائمة على الآخرين. استغفر الله إن الله كان غفورا رحيما لكل من أراد التوبة من ذنبه وزلده، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم يخونون أنفسهم برمي التهم على الغير وهم يعلمون براءته منها، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ما يريدون أن يتكلم الناس عنهم أنهم سرقوا، ولا يريدون الفضيحة بين الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول من شهادة الزور وقول الزور الاجتماع عندك. هذه رواية في قصة سبب نزول الآية، والرواية الأخرى جاءت في سنن الترمذي وغيره هي عند الحاكم أيضا وغيره أنه كان أخذ بعض الأنصار زيتا وغيره من الوارد من الشام ووضعه في مشرب له في البيت، ومعه درع وسلاح، فنقبت المشربة، نقبت المشربة وأخذ منها الطعام والسلاح والدرع. فكلم ابن أخيه قتادة بن النعمان يقول يا قتادة أما ترى أنه اعتدي علينا البارحة ونقبت مشربتنا وأخذ منها السلاح والطعام، فأخذنا نبحث نتحسس الأخبار فيما حوالينا، فقيل لنا أن بني الأبيرق ناس معروفين بضنك العيش من قبل في الجاهلية وفي الإسلام، والبارحة وجدت النار في بيتهم وما نظن إلا من طعامكم، هذا طعامكم الذي أخذوه، فقد باتوا يوجدون. وسمع بن الأبيرق قال يقولون ما نظن صاحبكم إلا لبيد بن سهل واحد من الأخيار من الأنصار، سمع لبيد بن سهل أنهم يقولون عليك إذا حمل السيف وجاء إلى بني لبيري، قال أتقولون أني سرقت؟ لأعملن فيكم هذا السيف أو لتبينن السرقة. قالوا كف عنا والله ما أنت بصاحبها ولا أنت بشاري. فقامت القرائن تدل على أن هذا أهل هذا البيت هم الذين سرقوا. فذهب سيدنا قتادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ويقول إن بيتا عدوا علينا من أهل الجفاء وأخذوا الطعام والسلاح، ولا حاجة لنا في الطعام، يرد علينا سلاحنا ولا حاجة لنا في الطعام. فقال صلى الله عليه وسلم أطلب ذلك، أضعه على القم وأطلب. سمع بن الأبير بالخبر وأنه وصل عند النبي وقال كذا، فبعثوا إلى رجل فيهم كان حلو المنطق ذرب اللسان، فرتبوا معه فجاء إلى عند النبي بجماعة معهم. قالوا يا رسول الله، قتادة بن نعمان وعمه عمدوا إلى بيت منا معروف بالإسلام والصلاح على بيت السراقين هذا، واتهموهم بلا حجة ولا بينة عندهم. استأثر النبي من كلامه، مر عليه سيدنا قتادة قال يا قتادة، عمدتم إلى بيت ذكر بالإسلام والصلاح فاتهمتموه بالسرقة بلا بينة؟ فعظم الأمر عندي، ووددت أني ذهب مالي ولا خاطبت النبي في هذا الخطاب ولا أخذ مني هذا ما أخذ هذا الموقف. رجعت إلى عمي، ما وراك؟ قلت هذا رسول الله كذا ومثل. قال الله المستعان، ارجع إلى رسول الله لي يبين أن الله الأمر. فرجع النبي وجد الآية نزلت، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. لدبروا الحيلة في الليل وتجمعوا مع صاحبهم ذرب اللسان حلو المنطق وجاء قدامك يقول يا رسول الله يا رسول الله، وبيت صلاح وبيت إسلام، وعملوا وعملوا حتى أوغروا صدرك وملؤوك على صاحبك الصادق. ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله تبارك وتعالى من كلامك مع هذا، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا كثير الخيانة أثيما، يفعل الآثام يرمي بالتهم على غيره وهو يعلم براءته. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهم عمد يبيتون الخطة يرتبونها هم أصحابهم وصاحبهم هذا الذرب اللسان، وهم يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. تساعدهم الجيران، تعال أنت يا صاحب المنطق، تعالوا يا جيران، هذا الذي دافعتم عنه، ها أنتم هؤلاء جدلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ في الرواية الأولى أن بني لبيرك جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم قالوا رسول الله أولى يهود كذبونا كذبوا منزلت به يريدون دمه، والآن بره، فإنه إن لم تبري صاحبنا هلك، وما له إلا أنت يا رسول الله. أخذوا من هذا الكلام ففضحهم الله تعالى وكشفهم بهذه الآية، وأبان أن شريعته ما جاءت لظلم أحد، وجاءت لتخرج لصاحب الحق الحق، ولو كان صاحب الحق المادي معاندا كافرا مجرما فاسقا، لكن حقه يعطاه في ضوء الشريعة الواسعة العظيمة. فما أعظم منهج الله ومنهج رسوله ومصطفى صلى الله عليه وسلم. قال لا تجادل عن هؤلاء ولا تدافع عنهم، ففيه كل ما بدت بادية الخيانة وتوقع الخيانة في مكان لا تنبري للدفاع عنه، توقف توقر في أمورك ولا تستعجل، فإن هذه الحيل لا تزال هي المنطوية على الناس على ممر الزمان. ما قدر لواحد يستثار بأمر يطرح عليه على غير وجه ويقوم وبعدين يحصل الأمر ما هو كما ظن. ولهذا يقول الله تثبتوا، وإذا جئتم موضع الريبة والشك فقفوا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولا تقطع على أحد بحجة. وهكذا تعامل الأخيار مع النفوس الأمارة وانتبهوا منها ومن كيدها، ولم يصدقوها في دعاويها وأقاموا عليها البينات حتى رفعوها إلى استحلاء ما كان مرا لها، فإنهم يدعونها إلى القرب من حضيرة الله وتدعوهم إلى الانهماك في الشهوات والملذات والمحرمات، فإذا اطمأنت بعد ذلك ورضت عادت مستحلية لما كان مرا لها وارتفع مقامها بعد تلك المجاهدة. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، وافرض أن مشت حيلتكم ونفذ الحاكم في الظاهر بالشرع الظاهر الأمر ومضى، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أنسيتم أن الحكم الأعظم يوم يقف العرب والعجم والأول والآخر وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها؟ هذا الحكم الأعظم القادم عليك كيف تنساه؟ كيف تتغافل عنه؟ تريد تبرئ نفسك في الآن والساعة والوقت، يقول الله انتبهوا، لا تقوموا إلا مع الحق، لا تنطلقوا إلا مع الهدى وأهل الهدى، ولا يستميلكم القول العذب من ذا أو من ذاك وأسلوب الطرح فيشذ بكم عن سبيل الصدق مع الله والتحري والتورع في الحكم على عباد الله. قال ولا تكن للخائنين خصيما، وقال سبحانه وتعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، محيط بهم مطلع على شؤونهم ونياتهم وأحوالهم وما يفعلون في السر والجهر، وهو معهم قادر عليهم قاهر لهم، إليه مرجعهم ومصيرهم، إذ يبيتون أي يخططون ويدبرون، لأن أكثر التخطيطات والتدبيرات تكون في الليل تبيت فعبر عنها بأمر البيات، يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا يأخذ المحاماة عنهم في موقف حكم الجبار السماوات والأرض، يوم تشهد الأعضاء وتنطق الأرض وتقف الملائكة بالكتب التي كتبت عليهم إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا؟ ومع ذلك عرض لطعمة بأن يتوب، قال ومن يعمل سوءا يظلم سوءا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ارجع أحسن لك، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، ومن يكسب خطيئة إنسان أو إثما ثم يرمي به بريئا يقول إلا غيري اللي عمل، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فبعد أن فضح هرب من بين قومه وذهب إلى بعض الكفار، جاء في رواية أنه ذهب فتزوج امرأة من الكافرات، فأخذ سيدنا حسان بن ثابت يذكره في بعض الأبيات رمى بقال ها بدهم يذكروني في الشعر بسببه، حملت متاعه فوق رأسها وخرجته للبطحة، قال أخرج فإنك ما رأيت منك خير، عرضتني لشعر حسان وقد الناس يتكلمون عليه، فذكر ببيتين في أثناء قصيدة لو يذكر فيها هذا الخائن وخيانة أفر. فلم يزل كذلك حتى نقب في مشربة أخرى يريد سرقة فوقع عليه البناء فقتله، فمات على سوء الحال والعياذ بالله تبارك وتعالى. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، نعوذ بالله من الخيانة وفعل المآثم. نسأل الله أن يثبتنا على الأمانة والاستقامة وعلى اتباع شرع نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اكتب لنا التوفيق وثبتنا في خير فريق واعدنا من كل تعويق وتولنا يا ولي التوفيق بما أنت أهله في كل شان ظاهر وباطن حتى تفرج عنا كل كرب وضيق وتلحقنا اللهم بأعلى رفيق وأنت راض عنا يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم. أصلح البلاد والعباد وادفع الضر والفساد وحول الحال إلى أحسنه واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا برحمتك والحمد لله رب العالمين. بنظر الله وعنايته وتوفيقه وصلاح أحوال هذه الأمة وكشف الشدائد عنهم وانبساط أنوار القرآن وشعته في قلوبهم وسريانها إلى قوالبهم وأن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا وللمسلمين في وجهاتنا وأعمالنا ونياتنا وحركاتنا استنارة بنور كتابه العزيز واتباعا لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. نكتب بذلك نصرنا ونصر أهل لا إله إلا الله ويدفع الأسوأ والسوء عنا وعن يمننا وعن بلاد المسلمين وجهاتهم ويحول أحوالنا وأحوالهم إلى أحسن حال ويجعلنا وإياكم بخواص أهل الصدق مع ولناب إليه مع التوفيق لمرضاته والختم بالحسنى في لطف وعافية. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.